أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
سنرسو بحديثنا هذه الليلة عند المرفأ الروحي للسيرة الحسينية المباركة، وسنتناول الموضوع من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى: أمواج الحياة وشاطئ الأمان. الزاوية الثانية: البرامج الروحية بين الإفراط والتفريط. الزاوية الثالثة: الناشطون دينيا ومراقبة النفس. في الزاوية الأولى، نحن نرى بكل وضوح مدى التقدم الهائل الذي أحرزته البشرية في المجال المادي. في كل يوم هناك اختراعات واكتشافات جديدة، في كل يوم هناك آفاق حديثة في التقدم العلمي والتكنولوجي، وهذا ما ينبغي أن يسر به الإنسان ويبتهج به الإنسان، لأنه يوفر لأبناء البشر وسائل الراحة والرفاه، ويحل لهم ما يواجهون من مشاكل في حياتهم المادية في مختلف الجوانب والمجالات. وكنا نتمنى أن يكون للمسلمين دور في هذا التقدم المادي العلمي اليومي، ولكن مع الأسف الشديد الأمة الإسلامية في آخر الركب. الاختراعات والاكتشافات والتقدم العلمي يأتي من مجتمعات أخرى، أما نحن فإسهامنا في التقدم الحضاري والتقدم العلمي على مستوى البشرية ضئيل ومعدوم في كثير من المجالات. لكننا مع انبهارنا وإعجابنا بهذا التقدم المادي، لا بد أن نلحظ أن هناك خواءً وفراغاً روحياً خطيراً تعاني منه البشرية. البشرية تسير على رجل واحدة تهمل الجانب الآخر، هذا التقدم المادي لا يواكبه إشباع في الجانب الروحي. لا يواكبه تقدم في الجانب الروحي يمتص سلبيات هذا التقدم المادي، السلبيات الطبيعية التي تحصل منه، خواء كبير على هذا الصعيد تعاني منه البشرية. لو أننا قرأنا الإحصاءات وتأملنا فيما تقدمه البشرية من خسائر عظيمة وثمن باهظ لهذا الخواء الروحي، لأدركنا كم هي الحاجة إلى هذا البعد في حياة الإنسان المعاصر. منظمة الصحة العالمية، وهي منظمة دولية، في تقاريرها وإحصائيتها إحصائياتها الأخيرة تشير إلى أن أكثر من 500 مليون شخص في العالم يعانون من مرض الاكتئاب النفسي. 500 مليون، نصف مليار من أبناء البشر يعانون من مرض الاكتئاب النفسي والقلق، الشعور بالقلق والاضطراب النفسي. وإذا عانى الإنسان من الاكتئاب كيف يشعر بالسعادة في هذه الحياة؟ كيف يستمتع بما حوله من إمكانات مادية؟ إنه حينئذ يعيش العناء النفسي، يعيش الألم، يعيش الشعور بالوحدة والوحشة، وهذا ما يعانيه نصف مليار من أبناء البشر حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية الأخيرة. وتقول إحصائياتها أيضا، إحصائيات منظمة الصحة العالمية، في كل عام وصلت معدلات الانتحار إلى ما يقارب 1 مليون شخص ينتحرون في كل سنة، بمعدل كل 40 ثانية هناك حادث انتحار في العالم، كل 40 ثانية حادث انتحار في العالم، 1 مليون شخص ينتحرون، يقضي على حياته بنفسه، 1 مليون ينتحرون. لكن من يحاولون الانتحار أضعاف، 20 مليون يحاولون الانتحار، ولكن من يحققون الانتحار فعليا 1 مليون شخص. لماذا 20 مليون في هذا العالم في كل عام يرغبون في الخروج من هذه الحياة ويريدون القضاء على حياتهم بأنفسهم وأيديهم؟ هذا يظهر مدى المعاناة ومدى الخواء ومدى المشاكل الروحية النفسية التي يعاني منها هؤلاء الناس. هؤلاء الذين ينتحرون أو يحاولون الانتحار ليسوا من مجتمعات فقيرة. طبعا إحصائية منظمة الصحة العالمية تقول في العالم معدل الانتحار، أعلى معدل للانتحار هو في الدول الإسكندنافية. الدول الإسكندنافية فيها أعلى معدلات الرفاه المادي، السويد، النرويج، الدنمارك، أعلى معدل للرفاه في الحياة موجود في هذه الدول. مع ذلك معدل الانتحار في هذه الدول، الدول الإسكندنافية، 40 شخص في كل 100,000 شخص. من كل 100,000 شخص في تلك الدول 40 شخص ينتحرون سنويا. اللي ينتحروا غير اللي يحاولوا الانتحار، لازم تضربها في 20. هذا في الدول الإسكندنافية. لماذا أناس يعيشون أفضل حالات الرفاه؟ كل الوسائل متوفرة عندهم، أعلى المعدلات المادية عندهم، لماذا يحاولون الانتحار؟ لماذا ينتحرون؟ 40 في كل 100,000. في بريطانيا والعديد من دول أوروبا الغربية في كل 100,000 20 شخص ينتحرون سنويا، ينتحرون غير الذين يحاولون الانتحار. أما في العالم العربي والإسلامي معدل الانتحار في كل 100,000 من 2 إلى 4 أشخاص. لماذا هناك معدلات الانتحار متقدمة وفي هذه البلدان معدلات الانتحار منخفضة؟ طبعا قد يكون هناك فرق في الإحصائيات، يعني في تلك الدول هناك مؤسسات تحصي وتعلن إحصائيات دقيقة، لكن في كثير من البلدان النامية والفقيرة ليس هناك دقة في الإحصاء، لكن مع ذلك ملحوظ ومعروف أن معدلات الانتحار في هذه الدول أقل. المفكر الفرنسي المسلم جارودي عنده كلمة جميلة، يقول: الناس في البلاد الفقيرة ينتحرون لانعدام الوسائل، وفي البلدان الغنية الناس ينتحرون لانعدام الغايات. في البلاد الفقيرة ينتحرون لانعدام الوسائل، ضغوط الحياة وقلة ذات اليد، مشاكل الحياة. في المجتمعات الغنية ما عندهم قلة ذات يد، ما عندهم قلة في وسائل الرفاه، إذن لماذا ينتحرون؟ لانعدام الغايات، ما في هدف واضح أمام الإنسان، ما في معنويات رفيعة، ما في أفق روحي، ولذلك ينتحرون. طبعا بدأت هذه الأمراض، أمراض الحضارة المادية، تزحف أيضا على مجتمعاتنا العربية والإسلامية. إحصائية وزارة الداخلية السعودية أنه سنة 2007 كان عدد حالات الانتحار التي سجلت في المملكة 596 حالة انتحار في سنة واحدة، حالة انتحار، يعني حوالي 600 حالة انتحار في سنة 2007. هذا غير محاولات الانتحار. وتشير هذه الإحصائية إلى أن المنطقة الشرقية هي الأعلى في معدلات الانتحار، بالدرجة الأولى في المملكة المنطقة الشرقية، الدرجة الثانية الرياض. يعني بدأت هذه الأمراض تزحف على مجتمعاتنا، والسبب واحد: لماذا هذا التوجه للانتحار عند أبناء المجتمعات الغربية المتقدمة والمتطورة، وحتى في طبقة الأثرياء المتمكنين؟ 2009 هذه السنة التي نحن في أيامها الأخيرة، السنة الميلادية، سنة 2009 أطلق عليها عام انتحار المشاهير، مشاهير في السياسة، مشاهير في الاقتصاد، مشاهير في الفن، لا تنقصهم الثروة، لا تنقصهم المناصب، لا تنقصهم السمعة، انتحروا في هذا العام. أدولف ميركل هذا خامس ثري في ألمانيا، شركاته في أوروبا يعمل فيها 100,000 موظف، هذا في هالسنة 2009 انتحر، ألقى بنفسه أمام قطار يمر بالقرب من منزله وانتحر، من كبار الأثرياء، خامس ثري في ألمانيا، شركات 100,000 موظف يعملون فيها، لماذا ينتحر مثل هذا الرجل؟ لأنه يواجه صعوبات اقتصادية، قد يواجه الإنسان صعوبات اقتصادية، قد يواجه الإنسان صعوبات اجتماعية، قد يواجه الإنسان صعوبات جسمية، أمراض، ولكن ما الذي يجعل الإنسان يتحمل هذه الصعوبات ويتقبلها ويتعايش معها ويواجهها ويتغلب عليها، وإنسان آخر ينهار أمامها ويفكر في الانتحار ويقدم على الانتحار؟ هنا يأتي دور الروح، دور الجانب الروحي. العالم يعاني من فراغ روحي مع تقدمه المادي الهائل، وهنا نفهم قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الإنسان المؤمن بالله تعالى المتصل بالله الذي يؤمن بوجود الله، بعظمة الله، بقدرة الله، برحمة الله، المنفتح على صفات الله سبحانه وتعالى والمتصل به، هذا الإنسان لا يفكر في الانتحار، وإنما قلبه يكون عامرا بالأمل، وإنما قلبه يكون عامرا بالرضا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ما في وسيلة أخرى لإطمئنان؟ حينما يواجه الإنسان هذه الأمواج المتلاطمة في بحر الحياة من المشاكل المختلفة، كوارث طبيعية، مشاكل اجتماعية، خسائر اقتصادية، مشاكل جسمية وما أشبه، ما الذي يستطيع أن ينقذه، أن يعمر قلبه بالإطمئنان والسكينة؟ المال، قد يكون المال هو سبب الاضطراب، الجنس، الرفاه، المنصب، السمعة، كل ذلك لا يجدي، لأن الطمع فيها والخوف عليها هو من أسباب الاضطراب. المرفأ الوحيد، السفينة الوحيدة التي تنقذ الإنسان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله ليس المقصود به لقلقة اللسان، التلفظ باللسان، ذكر الله المقصود به توجه القلب إلى الله، إيمان النفس بالله، اتصال الروح بالله سبحانه وتعالى، هذا هو ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبمقدار ما تكون القلوب عامرة بذكر الله يستطيع الإنسان، يستطيع الناس أن يواجهوا الأزمات ويواجه الصعوبات ويواجه المشاكل في هذه الحياة. هذا من الزاوية الأولى، زاوية حاجة الإنسان في بحر الحياة بأمواجه المتلاطمة إلى شاطئ الأمان، والذي يتمثل في البعد الروحي، في الجانب الروحي. أحد العلماء، وهو من أبرز العلماء المسلمين الشيعة في أمريكا، السيد حسن القزويني، له كتاب، هو إمام أهم مركز في ولاية ميشيغان ديترويت، له كتاب يتحدث عن تجاربه في أمريكا. يقول: التقيت مع سيدة أمريكية مثقفة دخلت إلى الإسلام ضمن بوابة مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. سألتها: ما هو سبب إسلامك؟ ما الذي دفعك إلى الإسلام؟ قالت: كنت أواجه أمواج من المشاكل والقلق والاضطراب النفسي، فوقع بيدي دعاء لأحد الأئمة، فقرة واحدة في هذا الدعاء صنعت منعطفا في حياتي، غيرت نفسيتي، نقلتني من حالة اليأس والإحباط والكآبة إلى حالة الأمل والسكينة والإطمئنان. ما هي تلك الفقرة؟ فقالت وهي تبكي: إلهي، قرعت باب رحمتك بيد رجائي، بدعاء الصباح لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قل هذه الفقرة حينما تأملت فيها التفت إلى رحمة الله الواسعة وأبواب هذه الرحمة، وأنني بحاجة إلى أن أقرع هذا الباب بيد الرجاء والأمل. تقول: تفكرت في هذه الفقرة فنقلتني إلى عالم جديد، أخذتني إلى حياة جديدة، ومن خلال هذه الفقرة وهذا الدعاء انفتحت على سيرة أهل البيت وعلى تعاليم الإسلام، وأصبحت تلك الجامعية المثقفة مسلمة. إذن هذا هو شاطئ الأمان، المعنويات الروحية، البعد الروحي، القوة الروحية عند الإنسان. هذا حديثنا في الزاوية الأولى. الزاوية الثانية، البرامج الروحية بين الإفراط والتفريط. كل شيء في الحياة إذا تجاوز حد الاعتدال، إذا زاد أو نقص، يسبب خللا في حياة الإنسان. الطعام والشراب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إذا نقص خلل، إذا زيادة في الطعام والشراب أيضا خلل. في الجوانب الروحية، البرامج الروحية، الإنسان يحتاج إلى أدوات، إلى وسائل لتذكيره بالله وبعظمة الله تعالى. الله، هذه الحقيقة الكبرى العظمى لا ينبغي أن تبقى مجرد عقيدة، مجرد فكرة، مجرد نظرية، وإنما ينبغي أن يكون لها حضور على مستوى المشاعر والأحاسيس. لذلك يحتاج الإنسان إلى برامج روحية تذكره بالله، تفتحه على آفاق رحمة الله، توصله بصفات الله سبحانه وتعالى. هذه البرامج الروحية مثل الصلاة، مثل الدعاء، مثل التهجد، مثل تلاوة القرآن، مثل الصوم، مثل الحج، مثل العمرة، مثل الزيارة. هذه البرامج الروحية، هذه البرامج الروحية هي نوافذ الإنسان على عالم المثل، على عالم الروح، على آفاق المعنويات. مجرد فكرة في عقل الإنسان أو قلبه هذا لا يكفي، لابد من حضور على مستوى المشاعر والأحاسيس، وهذا ما تؤمنه هذه البرامج. وبحمد الله عندنا ثراء كبير، عندنا كنوز روحية وثروة روحية كبيرة. في بعض الأحيان لسبب أو لآخر تكون هناك مبالغة في البرامج الروحية. ما هي المبالغة؟ المبالغة التي حذرنا منها القرآن وحذرنا منها الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو في الدين مثل النقص في الدين، الزيادة مثل النقيصة، بل الزيادة في الدين أخطر من النقيصة، كما هو مفاد النصوص وكما يحكم به العقل. لأن النقص تقصير من الإنسان، بينما الزيادة افتراء على الله. الزيادة يعني أنت تزيد في الدين ما ليس من الدين، هذا افتراء على الله، هذا ابتداع وهو محرم. كيف تكون المبالغة؟ بأن تكون البرامج الروحية على حساب الحياة الطبيعية. الله سبحانه وتعالى لا يريد من الإنسان المسلم أن يكون راهبا معتكفا لا شأن له في الحياة، لا رهبانية في الإسلام، وإنما الإسلام يريد اعتدال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا تنس نصيبك من الدنيا. حينما جاء أولئك الأصحاب الثلاثة الذين أرادوا أن يتجهوا للعبادة، فعزم أحدهم أن لا يفطر، يصوم كل الأيام، وعزم الآخر أن لا ينام، يسهر كل الليالي للعبادة، وعزم الثالث على أن يبتعد عن كل اللذات. لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عنفهم وبخهم، قال: أنا أعبد لله منكم ولكني أصوم وأفطر، أنام جزءا من الليل وأحيي الباقي بالعبادة، وأعطي نسائي حقهن، إن لبدنك عليك حقا، إن لعيالك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا. المبالغة في الجانب الروحي على حساب الحياة الطبيعية هذا غلو، هذا مبالغة، هذا غير مطلوب. والشيء الأسوأ إضافة برامج مصطنعة مفتعلة. في بعض الأحيان إذا صار عند الناس حماس ديني، توجه إلى الدين، جماعة يحاولون أن يزايدون على هذه الحالة فيضيفون أشياء يضعون برامج ليس لها أصل، وكأن الدين فيه نقص في برامجه الروحية. هذه الزيادة مرفوضة من الناحية الشرعية. تعبد الله كما أراد الله، ليس عندنا نقص، خاصة في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ليس عندنا نقص في البرامج الروحية. ذلك الراوية ابتدع أحاديث، وضع أحاديث نسبها إلى رسوله وآله في فضل سور من القرآن. من قرأ هذه السورة أعطاه الله 500 كيلومتر في الجنة، من قرأ هذه السورة أعطاه الله كذا مركب في الجنة، 1000 من حور العين، وش خسرانه؟ يكتب شيكات. أحاديث مفتعلة هو وضعها. قالوا له: فلان، لماذا وضعت هذه الأحاديث؟ هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: رأيت الناس قد أعرضوا عن كتاب الله فأحببت أن أشوقهم فيه. الناس أعرضوا عن القرآن، حبيت رغبهم في القرآن، وجراب النور موجود، سوى لها الأحاديث المفتعلة المصطنعة. قالوا له: يا فلان، وأينك عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا كذب؟ قال: صدق رسول الله، من كذب علي، أنا كذبت له من أجل دينه ومن أجل القرآن، من أنا كذبت له وليس عليه. هو قال: من كذب علي، أنا كذبت لمصلحة دينه. هل هذا صحيح؟ ليس صحيح، حرام. إنسان يقول من أجل أن يقترب الناس من أهل البيت، من أجل أن يقترب الناس من الدين، يفتعل أشياء لا أصل لها ويدعو الناس إليها، هذا ليس صحيحا، ليس مقبولا، هذا نوع من الغلو، نوع من المبالغة، نوع من الافتراء. ونحن نجد في بعض الأحيان تطلع مثل هذه الأمور، بعض الأحيان أوراق تتداول أن هذه الورقة وصية أو رؤية في المنام، كثرها 13، وما أدري ليش هم متشبثين بعدد 13، وإذا ما تكثرها 13 مرة يصيبك كذا ويصيبك كذا، وتنصدم سيارة، تنطفي الليتات في بيتكم، وما أدري شنو من هذا الحكي الخرط. وبعض الناس يصدقوا، اتصالات تجي تلفونية، شو نسوي؟ هذا خرافات، هذا دجل، هذا إشغال للناس. بعض الأحيان رسائل بالجوال، اللي عنده في بيته بنت اسمها كذا لازم يتصدق في هالشهر بكذا وإلا يصير كذا. إيش هذا الكلام الفاضي؟ صدقة صح تدفع البلاء، صدقة مطلوبة، لكن إحنا مو في حاجة لهذه الأكاذيب، مو في حاجة لهذا الدجل. سوي لك دعاء مثلا في مسجد ويأمر بإطفاء الأنوار ويقول: يا جماعة المسوا جدران المسجد، شوفوا في رطوبة، ترى هذا بكاء، الجدران تبكي وياكمها، المسوا الجدران. فعلا لسبب أو لآخر ما أدري مرتبة، يلمسوا الجدران، شوف في رطوبة، ويوم تطلع لنا شجرة يطلع منها دم، وتجي باصات تتبرك بها، ويوم يسووا لنا ضريح ويجوا ناس يتبركوا به، ويوم احنا مو في حاجة لهذه الأشياء. مدرسة أهل البيت أنقى وأسمى من هذه الترهات، مدرسة تمتلك كنوز روحية عظيمة، ثروة معنوية ضخمة تبهر العقول. احنا نترك ثرواتنا ونجي لها الترهات، نجي لها الخرافات، نجي لها الأساطير، سفرة فلان وسفرة فلتانة وسبحة فلان وسبحة فلتانة، من أين جاءتنا هذه الأمور؟ ينبغي أن ننزه مذهبنا، أن ننزه ديننا، أن ننزه تعاليم أئمتنا عن هذه الأمور، أو الاعتماد على الأطياف والأحلام. واحدة ما أدري ويش ماكلة، شافت في الليل طيف، تقعد: أنا شفت كذا وشفت الزهرة وشفت النبي وشفت ما أدري إيش، وتصير قصة وتصير قضية وتصير. لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأمور، ولا يصح لنا أن نشيع مثل هذه الأمور. العلامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار يناقش موضوع رؤية الأنبياء ورؤية الأئمة في المنام، يقول: وإذا كان فرعون قد ادعى في اليقظة فقال أنا ربكم الأعلى، فهل يستبعد على إبليس أن يدعي في المنام أنه النبي أو أنه الإمام؟ هذا في اليقظة يقول أنا الله، إبليس ما يجي في النوم يقول لك أنا النبي وأنا الإمام وأنا كذا وأنا كذا؟ ثم يضيف العلامة المجلسي يقول: ولذلك نرى أن الناس على اختلاف مذاهبهم يتحدثون عن منامات عندهم. الشيعي يقول: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى جانبه علي بن أبي طالب وقال لي رسول الله كذا وكذا. السني يقول: أنا رأيت رسول الله وإلى جانبه معاوية وإلى جانب فلان وفلان وقال لي كذا وكذا. والبوذي أيضا يشوف حلم، والهندوسي يشوف حلم، والمسيحي يشوف حلم، واليهودي يشوف حلم. شنو الدين بالأحلام؟ الدين بالأطياف. أحد العلماء كان في كربلاء، الشيخ محمد رضا الإصفهاني رحمه الله، فقيه معروف كان مجتهد. هذا كان عند رائحه لبس السواد وحرمة لبس السواد. طبعا هذا في نقاش، لسنا بصدد النقاش في المسألة، بصدد الشاهد. واحد من اللي صلوا خلف الشيخ يوم الأيام قال له: شيخنا أنت تقول بالنسبة للرجال يحرم لبس السواد، أنا البارحة في الليل شفت الإمام لابس ثوب أسود. الشيخ قال له: أنت إذا شفت شف اليقظة ما مصدق في الليل، مصدق في المدى؟ شو قيمة أنه شفت في الليل؟ هذا الغلو، هذا المبالغة في البرامج. أنا كنت إحدى السنوات في إحدى البلدان أيام عاشوراء، عندهم برنامج يسووا تمثيل يوم العاشر من المحرم، فيطلبوا فرس على أساس فرس الحسين عليه السلام من إسطبل الحاكم. إذا جاء الفرس اليوم التاسع يسووا الاستقبال ويتبركوا به، يحطوا الخلاقين عليه، تالي يوزعوا الشماطيط على بعضهم بعض، ويتدلل ذاك الفرس ذاك الحصان يومين في السنة. شنو هذا؟ هذا لأي مبرر يعني؟ هذه مو عقيدتنا، هذا مو عقيدتنا، هذه زيادات، هذه أساطير. لا ينبغي لنا أن نصغي لمثل هذه الأمور. ورد في الحديث: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وقد قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في رواية جميلة مضمونها أن الإمام الصادق عليه السلام علم أحد أصحابه دعاء فيه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقرأ هذا الرجل: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على. الإمام قال: لا، اقرأها يا مقلب القلوب، إن الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن اقرأها كما علمتوك يا مقلب القلوب. أما إحنا نجعل كيفنا يوميا نسوي شيء ونزيد شيء، هذا ليس صحيحا. وفي بعض الأحيان نصير مجال للشعوذة، مجال للدجل، مجال للعب بعواطف الناس وينسب إلى الدين، وهذا ليس صحيحا ولا داعي له. هذا كلامنا في الزاوية الثانية: البرامج الروحية بين الإفراط والتفريط. علينا أن نقبل على تلك البرامج الأصيلة، على تلاوة القرآن، على قراءة الأدعية، هذه الكنوز الرائعة العظيمة التي عندنا، على التهجد في الليل، على صلاة الليل، على صلاة النافلة، على الحضور في صلاة الجماعة، هذه البرامج الأصيلة التي هناك نصوص منصوصة. نترك الأشياء اللي عليها نص ونروح إلى أشياء فلان شاف طيف وفلان قال وفلتان قال، هذا لا يصح لنا، ونحن ننتمي إلى هذه المدرسة العظيمة الأصيلة، مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولا يخوفوكم الناس، لا، ودير بالك، وأهل البيت ويشوروا. أهل البيت عليهم السلام أسمى من أن يقبلوا بمثل هذه الأمور. الزاوية الثالثة: الناشطون دينيا ومراقبة النفس. كل إنسان في حاجة إلى مراقبة النفس، لأن الشيطان الرجيم دائما وأبدا يتربص بالإنسان الفرص، لكن المنتمين للجانب الديني هم على خطر أكبر وأعظم. العلماء، الخطباء، شباب الذين يعملون في الأنشطة الدينية، جماعة المسجد، جماعة الحسينية، اللي يعملوا في الجمعيات الخيرية، في المواكب، في النشاط الديني بشكل عام، هؤلاء الذين يعملون في النشاط الديني أشد حاجة من بقية الناس لمراقبة النفس. ولهذا نحن حينما نقرأ في سيرة رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي ويتعبد ويتهجد حتى تورمت قدماه. يا رسول الله، لماذا تصنع بنفسك هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ بماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وهو المعصوم يقول: لو عصيت لهويت. الأئمة المعصومون، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حينما نقرأ أدعيته، مناجاته: إلهي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، دعاكم إيه؟ وسكنت إلى قديم ذكرك لي. وفي بقية مناجاته: الآن من عذابك من يستنقذني، الإمام زين العابدين عليه السلام، وبحبل من أعتصم إلى أن قطعت حبلك عني. وواسوا أتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا. أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي. هذا الإمام المعصوم. لماذا الأئمة المعصومون يقولون مثل هذه الأدعية؟ هذا درس لنا. الإنسان إذا كان يعمل في المجال الديني لا يصاب بغرور، لا يعتقد أن عنده حصانة ذاتية، ولا يعتقد الناس فيه أن عنده حصانة ذاتية. بالعكس، ترى الشيطان يترصد لأبناء هذا السلك، للمنتمين للنشاط الديني، الشيطان يترصد لهم أكثر مما يترصد لغيرهم، لأن الشيطان إذا أغوى شخص عادي من الناس يكون أغوى شخص، لكن إذا استطاع أن يغوي عالم دين والعياذ بالله، خطيب، ناشط ديني، شخصية دينية في المجتمع، هذا يكون ضرره أشد، وهذا ما يسعى إليه الشيطان. مضمون رواية أن رجل يسأل الإمام عليه السلام: هل تخاف علينا من الشيطان؟ الإمام قال: وهل الخوف من الشيطان إلا عليكم؟ أما غيركم فقد خلص منهم. لذلك الناشطون دينيا، الناشطون اجتماعيا، يجب أن يراقبوا أنفسهم، شيطان يشتغل عليهم. ذلك العالم المرجع في النجف رأى الشيطان في الرؤيا، وإن كان احنا تكلمنا ضد الرؤيا وأنها ليست مصدر للاستدلال، لكن بعض الأحيان تكون فيها مبشرات أو منذرات بهذا الحدود، مو على مستوى وضع برامج. يقول: شفت الشيطان وعنده حبلة وعنده سلاسل من الحديد ثقيلة وخفيفة وطويلة وقصيرة. فقلت له: أخزاك الله، ما هذا الذي عندك؟ قال: هذا عدة الشغل، عدة العمل، هذه الفخاخ التي أصطاد بها الناس. قال: طيب ليش مختلفة؟ خيوط صغيرة ما القبب ولتنا خفيفة، وحبلة متينة، وسلاسل حديد، ليش تختلف؟ قال: الناس يختلفون، أكو واحد بخيط صغير بالإشارة أقدر أجيبه، وأكو واحد مثلك يبغى له سلاسل من حديد حتى أقدر أجره. لذلك الشيطان فاتح عين على الجميع، وخاصة على اللي يعملوا في المجال الديني. ولذلك يجب أن يراقبوا أنفسهم. ونحن حينما نقرأ في سيرة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن حركته حركة إلهية، لذلك ما كانت حركة تتمحور حول الجانب السياسي كحركات السياسيين فقط. عطاؤها ليس في البعد الفكري والثقافي. نجد أن ثورة الإمام الحسين، حركة الإمام الحسين، كما هي الرسالات الإلهية، وهو وارث الأنبياء كما نقرأ في زيارة وارث. ولذلك في مدرسة أبي عبد الله، في سيرة أبي عبد الله، نجد مرفأ روحيا واسعا. نرى الإمام الحسين يشدد في حركته، في كل حركة من حركاته، في كل شأن من شؤونه يشدد على حضور الهدف الإلهي من هذه الحركة. ألا ومن كان باذلا فينا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. تجد منطق الإيمان، منطق الدين حاضر في حركته وثورته، وليس منطق السياسة والمصلحة والغايات السياسية المصلحية. ولو قرأنا أدعية أبي عبد الله الحسين، ومن أبرزها دعاء عرفة، هذا المدرسة الروحية، هذا الكنز المعنوي الثري، دعاء الحسين في يوم عرفة: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل الغناية في نفسي واليقين في قلبي، إلى آخر فقرات الدعاء. انظر هذا الثراء، انظر هذه الكنوز الروحية. وفي كربلاء في اليوم التاسع من المحرم، حينما زحف الجيش الأموي باتجاه معسكر الإمام الحسين عليه السلام، التفت الحسين إلى أخيه وإلى أصحابه: ماذا طرأ؟ ما بال هؤلاء القوم؟ اذهبوا إليهم اسألوهم ماذا حصل. ذهبوا إليهم قالوا: جاءنا أمر من الأمير بن زياد، إما أن تنزلوا على حكم الأمير أو نناجزكم القتال فورا. والحسين لا يخوف بالقتل والقتال. التفت إلى أخيه قال: اذهب إلى هؤلاء القوم قل لهم يؤجلون سواد هذه الليلة. ماذا كان يريد أن يصنع سواد تلك الليلة؟ أن يمهلون سواد هذه الليلة حتى نتودع من عبادة ربنا، فإنه يعلم أني أحب الصلاة وأحب القرآن. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام فيهم حفظ للقرآن، حمل للقرآن، ناسكون، عابدون، متهجدون. وبعد لعي وافق الجيش الأموي على ذلك، فبات معسكر الحسين تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل، ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد. هذا الحضور الإلهي، هذه الروحية الإلهية الموجودة في نفوسهم هي التي صنعت ملحمة الصمود، ملحمة الثبات يوم عاشوراء. كل مصيبة من مصائب يوم عاشوراء تهد الجبال الشامخة الراسية، ولكن أبا عبد الله استقبلها بصدر رحب، يخاطب ربه: هون علي ما نزل بي، أنه بعينك التي لا تنام. متى قال هذا الكلام؟ ولده يذبح على صدره من الوريد إلى الوريد. الحسين يقول: هون علي ما نزل بي أنه بعينك. حضور لله في قلب الحسين، ارتباط وثيق بين روح الحسين وبين الأفق الإلهي. وفي آخر اللحظات وهو على بوغاء كربلاء يناجي ربه غير عابئ بالجيوش ولا بالسيوف ولا بنسف الدماء: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذه هي مدرسة أبي عبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.